أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال فيما يوجب حرمة بعض النساء على بعض الرجال، ووصل بنا الكلام إلى مسألة المصاهرة، فإن المصاهرة توجب الحرمة بما بيناه. بقي عندنا الكلام ويلحق بهذا الباب، يعني باب أن المصاهرة توجب الحرمة، ويلحق بهذا الباب مسائل ذكر المحقق رحمه الله 7 مسائل لها ربط بمسألة أن المصاهرة توجب الحرمة. المسألة الأولى، قال: لو ملك أختين فوطأ واحدة حرمت الأخرى، ولو وطأ الثانية أثمة ولم تحرم الأولى. مسألة ملك اليمين، في أن الإنسان لو اشترى أختين، بمعنى ملك الأخت الأولى وملك الأخت الثانية، فهل يجوز له أن يطأ الأختين معا؟ مو متزوج من أختين كي يقال لا يجوز الجمع بين الأختين بعقد زواج، يعني يتزوج من الأولى ويتزوج من الثانية، مو متزوج، وإنما ملك الأختين بملك اليمين، اشترى أختين من سوق النخاسين فأصبح يملك الأخت الأولى ويملك الأخت الثانية، فهل يجوز أن يملك أختين؟ نعم يجوز. زين، هل يجوز أن يطأ الأختين المملوكتين؟ لا، إذا وطأ الأولى حرم عليه وطأ الثانية. فقال: لو ملك أختين بملك اليمين فوطأ واحدة، بعد حرم عليه أن يطأ الثانية لعدم جواز أن يطأ أختين مملوكتين. لو ملك أختين فوطأ واحدة حرمت عليه الأخرى. جيد، هذه الأخرى التي تحرم عليه، هل تحرم عليه عينا أو جمعا؟ لا تحرم عليه عينا، وإنما تحرم عليه جمعا، بحيث لو ماتت الأخت الأولى التي وطأها، أو باع الأخت الأولى التي وطأها، أو أعتق الأخت الأولى الذي وطأها، فإذا خرجت الأولى التي وطأها خرجت عن ملكه، حينئذ جاز له أن يطأ الثانية لأنه لم يجمع بينهما. زين، أما إذا كان هذا الرجل الذي اشترى الأختين ووطأ الأولى وقلنا له لا يجوز لك أن تطأ الثانية، لم يعتني بقولنا فوطأ الثانية، فما هو حكمه؟ قال: ولو وطأ الثانية أثم، يعني الحكم التكليف هو الإثم، صدر منه حرام، صدرت منه معصية. بس عندنا سؤال: هل حرمت الأولى بسبب وطء الأخت الثانية؟ الجواب كلا. قال: ثم بلي ها ولم تحرم الأولى. أما الأولى لم تحرم، وهذا هو المشهور بين الأصحاب. إذن خلاصة، رجل اشترى أختين لا يجوز له أن يطأهما، ولكن يجوز له أن يطأ واحدة، فإذا وطأ الأولى حرمت الثانية جمعا، فلو ماتت الأولى جاز أن يطأ الثانية، لو اعتقت الأولى جاز أن يطأ الثانية، لو بيعت الأولى جاز أن يطأ الثانية. أما إذا كانت الأولى التي وطأها ما زالت تحت ملكه لا يجوز له أن يطأ الثانية، فإذا وطأ الثانية فقد أثم وقد عصى، ولكن وطأ الثانية المحرم لا يحقق حرمة الأولى عليه، وهذا هو المشهور بين الأصحاب. ثم قال المحقق رحمه الله: واضطربت الرواية ففي بعضها، يعني ففي بعض الروايات، وروايات صحيحة بس مضطربة الدلالة، قال: ففي بعض الروايات الصحيحة تحرم الأولى حتى تخرج الثانية عن الملك لا للعود. يعني شلون؟ يقول: يوجد في بعض الروايات حكم آخر خلاصته: رجل اشترى أمتين أختين فوطأ الأولى حرم عليه وطئ الثانية عليكم السلام. هو ماذا صنع؟ خالف الحكم الشرعي فوطأ الثانية. عندما خالف هذا الحكم الشرعي ووطأ الثانية، الرواية التي عبر عنها المحقق رحمه الله بأنها مضطربة ماذا تقول؟ تقول: على أنه حرمت عليه الأولى. واضحة؟ جيد. وتبقى الأولى محرمة عليه إلى أن تخرج الثانية عن ملكه. كيف تخرج الثانية عن ملكه؟ إما ببيع أو بعتق أو بيمن أو بهبة أو بموت. فإذا تخلص من الثانية فحينئذ ترجع إليه حلية وطئ الأخت الأولى المملوكة بملك اليمين. بس أكو قيد بالرواية التي عبر عنها بأنها رواية مضطربة، أكو قيد بالرواية، قال عنه: ففي بعضها، يعني في بعض الروايات اللي عبر عنها مضطربة وهي صحيحة السند، ففي بعضها تحرم الأولى حتى تخرج الثانية عن الملك لا للعود. شنو يعني لا للعود؟ يعني نسأل هذا الرجل، نقول له: لماذا بعت الأمة الثانية؟ ليش بعتها؟ أو ليش أعتقتها؟ أو ليش انطيتها هبة؟ هو شو يقول؟ كي أرجع إلى الأولى، كي أعود إلى من؟ كي أعود إلى الأولى. فنقول له: إذن ما زالت الأولى محرمة عليك، بما أنه أنت أعتقت الثانية لتعود إلى الأولى، أو بعت الثانية لتعود إلى الأولى، أو وهبت الثانية لتعود إلى الأولى، ما زالت الأولى محرمة عليك. أما لو أعتقت لأنك مطالب بكفارة، بعت لأنك بحاجة إلى المال، فحينئذ تعود حلية الأولى إليك. إذن عود حلية الأولى مرهون بأن خروج الثانية عن ملكك لا لقصد العود لمن؟ لا لقصد العود للأولى. واضح الفكرة؟ جيد. ثم قال رحمه الله: وفي أخرى، يعني وفي رواية أخرى أيضا صحيحة. وليش قال أن الروايات مضطربة؟ لأن مدلول بعض الروايات يتنافى مع مدلول البعض الآخر. قال وفي أخرى إن كان جاهلا لم تحرم. يقول له تعال كيف تطأ الثانية وقد وطأت الأولى وهما أختان؟ قال كنت جاهلا، الحكم الشرعي ما أعرفه، خلص إذا كنت جاهلا فإذا وطأت الثانية جهلا فلا تحرم عليك الأولى. إن كان جاهلا لم تحرم، وإن كان عالما حرمتا عليه، يعني حرمت الأولى وحرمت الثانية. شوف لاحظني، الروايتان صحيحتان من حيث السند صحة، بس مضمون الرواية الأولى مع مضمون الرواية الثانية متنافي. الموضوع نفس الموضوع، السؤال نفس السؤال، الحكم شنو؟ الحكم مختلف. لذلك عبر بمن؟ لذلك عبر بالتنافي. المسألة الثانية، قال رحمه الله يكره أن يعقد الحر على الأمة. طبعا هذا هو المشهور بين الأصحاب، أن الإنسان الحر يكره له أن يتزوج من أمة. وقيل يحرم إلا أن يعدم الطول ويخشى العنت. المشهور قال يكره، بعض الفقهاء كالشيخ ابن الجنيد الإسكافي والشيخ العماني، كذلك الشيخ الطوسي في بعض كلماته، أضف إلى القاضي ابن البراج رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، يقولون لا يجوز للحر أن يتزوج من أمة إلا أن يخاف العنت أو يعدم الطول. يعدم الطول يعني شنو؟ يعني ما عنده قدرة أن يأتي بمهر من أجل أن يتزوج بحرة. أما إذا كانت له قدرة مالية أن يأتي بمهر ويتزوج بحرة لا يجوز أن يتزوج من أمة. هذا معناها إلا أن يعدم الطول، يعني ما عنده قدرة أن يأتي بمهر من أجل أن يتزوج حرة، فجاز له أن يتزوج الأمة. ولو كان قادرا على مهر الحرة يحرم عليه أن يتزوج من أمة. زين يخشى العنت يعني شنو؟ البعض قال المراد من العنت يعني المشقة في ترك النكاح. هذه المشقة قد تؤدي المن إلى الوقوع في الحرام. فإذا علمنا أن هذا الحر لا قدرة له أن يتزوج من حرة، وإذا لم يتزوج من أمة يقع في الحرام، فحينئذ ترتفع الحرمة بناء على قول الفقهاء الذين ذكرنا أسماءهم آنفا. بس نبقى ونقول المشهور ماذا يقول؟ يكره للحر أن يتزوج من أمة. طبعا قلنا أكثر من مرة الزواج من أمة شيء، وملك الأمة ووطء الأمة بملك اليمين شيء آخر. لمن يتزوج من أمة يعني هي ملك الغير، واضح لو لا؟ أما لمن يشتري أمة فيطأها بملك اليمين هذا ما يسمى زواج، ما يصير إنسان يتزوج الأمة التي يملكها هو. إذا أنا أملك أمة ما يصير أتزوجها، أطأها بملك اليمين، ما أطأها بمن؟ بعقد الزواج. لا يجتمع عقد الزواج مع ملكية الأمة، وهذا وضحناه أكثر من مرة. ثم قال رحمه الله المسألة الثالثة، لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين أو حرة وأمتين أو أربع إماء. وقد دلت على هذا الحكم الشرعي روايات صحيحة معتبرة. بما أن العبد هو نصف الحر في أحكام متعددة حتى بمسألة الحدود، فإن الحد يقام على العبد نصف ما يقام على الحر، وتفصيل أكو في باب الحدود. الحر يتزوج من أربع نساء، يجوز له أن يتزوج من أربع نساء. زين، بالنسبة إلى العبد أيضا يتزوج من ماذا؟ من أربعة، بس لابد أن ماذا يكون؟ إماء، لابد أن يكون إماء. الحر يتزوج من أربع حرائر جائز، والعبد يتزوج من أربع إماء. وبما أن كل أمتين في مقام حرة واحدة، إذا المسألة صارت واضحة، لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين، لأن الحرتين في مقام أربع إماء، أو حرة وأمتين أو أربع إماء. المسألة الرابعة، لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها، يعني إلا بإذن الحرة، ولو بادر كان العقد باطلا. هذا شنو نعبر عنه؟ نعبر عنه النكاح المقيد برضا الزوجة. مو كل نكاح لابد أن تقبل الزوجة، لا لا لا، بعض نكاح الثاني، بعض عقد الزواج الثاني نحتاج به إلى رضا الزوجة. مثل من؟ أمس ذكرنا مثل من؟ كمن تزوج من عمه وأراد أن يتزوج من بنت أخيها، لابد أن تأذن العمة. أو متزوج بالخالة وأراد أن يتزوج من بنت أختها، لابد أن تأذن الخالة. هنا نفس الحالة، من كان متزوجا من حرة وثم أراد أن يتزوج من أمة، يعني يريد ينزل أمة على الحرة، لابد أن تقبل الحرة. فإذا تزوج دون مراجعة الحرة، توجد روايات صحيحة معتبرة تقول أصل الزواج باطل، بس بعض الفقهاء قالوا هذه الروايات محمولة فيما لو لم تأذن الحرة فإن الزواج باطل من البداية. أما لو أذنت بعد ساعة، بعد يوم، بعد أسبوع أذنت، قالوا يصح، يعني اعتبروا شنو؟ فضولي، اعتبروا عقد فضولي، في أن هذا الرجل في الجملة يجوز له أن يتزوج من أمة، بس زواج بالأمة وصح الزواج بالأمة متوقف على إجازة الزوجة الأولى الحرة، فإذا أذنت لا مانع. بعد مو شرطا تأذن، شو وقت تأذن؟ حين العقد، حتى لو أذنت بعد العقد. فإذا أذنت بعد العقد حال الفضولي، طبعا لا يخفى عليكم الفضولي ما له علاقة بالبيع، الفضولي يشمل جميع العقود، البيع، الإجارة، الهبة، حتى النكاح. بالعكس، أكو روايات تتكلم عن الفضولي في باب النكاح، أكو روايات تتكلم عن الفضولي في باب الزواج. فالفضولي معناها أنه قد تصرف، من تصرف؟ من لا حق له مستقل، سواء ببيع أو إجارة أو هبة أو حتى لو كان ماذا؟ نكاح. وهذا ذكرناه فيما سبق، أخو يزوج أخته ثم علمت فأجازت، صح من باب الفضولي. من الذي قال بأن هذا من أقسام النكاح الفضولي؟ قال: وقيل كان للحرة الخيار بين إجازته وبين فسخه. قال هذا القول الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والقاضي ابن البراج أضف إلى سلار الديلمي في كتابه المراسم في الفقه، وقاله أيضا ابن حمزة المشهدي في الوسيلة إلى نيل الفضيلة، وصرح به الشهيدان الأول والثاني، الشهيدان العامليان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بل نفس الشيء أصبح فضولي، دخلوا ضمن الفضولي. أما الذين قالوا بالقول الأول قالوا لا، بمجرد أن الحرة لم تستأذن رأسا العقد شبيه، رأسا العقد يبطل حتى لو أجازت بعد ذلك، بعد العقد بطل. هذا القول الأول. أما القول الثاني يقول لا، يصح العقد إذا أجازت. وفي رواية إشارة إلى موثقة سماعة ابن مهران عن الإمام الصادق عليه السلام، وفي رواية لها أن تفسخ عقد نفسها. هذا صار شنو عندنا؟ صار عندنا كالقول الثالث، أن الحرة إذا تزوج زوجها أمة، عليها تزوج أمة ولم تعلم ولم يستأذنها، يجوز لها أن تفسخ عقد نفسها، مو تطلب الطلاق، مو يطلقها، لا، فسخ، فسخ، جاز لها أن تفسخ عقد نفسها. والرواية هي موثقة السماعة عن الإمام الصادق عليه السلام. المحقق رحمه الله ماذا يقول؟ يقول وفي الرواية ضعف، يعني الرواية ضعيفة، ولكن في واقع الحال الرواية موثقة، تعتبر من الموثقات. سئل اللهم هو لا يعمل بروايات سماع من باب أن سماع كان واقفيا، وأكو طريق، أكو بعض الفقهاء لا يعملون بروايات الواقفة حتى لو وثقهم النجاشي، حتى لو وثقهم الطوسي، بما أن عقيدتهم فاسدة البعض لا يعمل بها، كالشهيد الثاني رحمه الله في المسالك وفي الروضة البهية لا يعمل بالموثقات، ما يعمل بموثقات السكوني ولا يعمل بموثقات سماعة، أو صبطه السيد صاحب المدارك رحمه الله لا يعمل بالموثقات. فلعل المحقق رحمه الله ينظر إلى أن الرواية ضعيفة من هذا الباب، بس الآن حاليا فإن العلماء يعملون بالموثقات، موثقات السكوني، موثقات عمار ابن موسى الصاباطي، موثقات سماع ابن مهران، يعملون بها كالصحاح. فقوله أن الرواية فيها ضعف، شنو الجواب؟ ما بها ضعف، لأنها من ضمن الموثقات التي تعمل بها الطائفة. جيد. ثم قال رحمه الله ولو أدخل الحر على الأمة جاز. أما لو كان متزوج أمة ثم تزوج من حرة فإن العقد يصح. رضيت الأمة أو لم ترضى، قبلت أو لم تقبل، استؤذنت أو لم تستأذن، أو لم تستأذن، أذنت أو لم تأذن. ثم قال وللحر الخيار إن لم تعلم إن كانت الأمة زوجة. بقي عندنا حكم، لو أن رجلا تزوج حرة وهي لا تعلم أنه متزوج قبلا من أمة، الزواج قلنا شنو؟ صحيح، لأنه لا يشترط فيه قبول أو رضا أو إذن الأمة. بس الحرة ما تقبل أن تتزوج من حر متزوج من أمة، فهي لا تعلم بذلك. يقول المحقق رحمه الله جاز للحرة أن تفسخ، جاز للحرة أن تفسخ، فتقول تزوجتك على أن تكون غير متزوج من أمة أو متزوج من حرة، إذا متزوج من حرة ما له حق تفسخ، بس بما أنه أنت متزوج قبلي من أمة، وهذا يعتبر شيء فيه شيء من الوضاعة، وأنا لا أقبل ذلك، لا أقبل أن أجتمع أنا الحرة مع أمة. هسه هذا مو من باب التكبر أو شيء من هذا القبيل، إحنا كلامنا الآن في حكم شرعي، حكم شرعي، هل جعل الشارع لها حق الفسخ؟ نعم جعل لها حق الفسخ. فقال وللحر الخيار إن لم تعلم إن كانت الأمة زوجة، ولو جمع بينهما في عقد صح عقد الحر دون الأمة. أما لو جمع هذا الرجل في عقد واحد تزوج حرة وأمة، كما لو وكل زيد قال يا زيد أنت وكيلي أن تجري عقد زواجي على فلان الأمة وعلى فلان الحرة بعقد واحد، زيد وكيل شرعي ذهب فأجرى عقد الزواج على فلان الأمة وعلى فلان الحرة في آن واحد، هذا شو نعبر عنه؟ عقد واحد له أثران، له عليكم السلام يحتوي على عقدين، على زواجين، زواجين. قال ولو جمع بينهما في عقد صح عقد الحرة دون عقد الأمة، لأن صار عندنا قاعدة أن الأمة لا يتم لها زواج دون الاستئذان من الحرة، فإن سبقت الحرة الأمة استؤذنت الحرة في زواجه من الأمة، وإن وقع العقد في آن واحد صح عقد الحرة وبطل عقد الأمة. المسألة الخامسة، قال لا يحل العقد على ذات البعل ولا تحرم به. نعم لو زنى بها، لو زنى بذات البعل حرمت، وكذا في الرجعة، وكذا في الرجعية يعني في العدة الرجعية خاصة، هذا حكم معروف ومشهور، وهو لو أن رجلا عقد على ذات بعل، يعني امرأة متزوجة وجاء هذا الرجل فعقد عليها، أجرى صيغة العقد فقط بس عقد، ماكو مسألة وطئ أو مسألة جماع، عقد فقط، مجرد عقد، مجرد العقد على امرأة متزوجة، هل يوجب أنها تحرم على العاقد؟ مجرد العقد هل تجعل هذه المرأة محرمة على العاقد؟ قال رحمه الله لا يحل العقد على ذات البعل. مسألة حرمة العقد على ذات البعل هاي مسلمة، تتحقق حرمة بين ذات البعل وبين من عقد عليها مجرد عقيد. قال ولا تحرم به، يعني ذات البعل لا تحرم بمن؟ بمجرد العقد. مسألة ثانية، أما لو أن رجلا أجلكم الله زنى بذات بعل، مو عقد، الصورة الأولى عقد دون أن يطأ، الصورة الثانية وطأ، هذا الوطأ زنا، بما أنها ليست خلية، بما أنها ذات بعد، إذن شنو؟ إذن هذا زنا. قال نعم لو زنا بها حرمت. زين أكو امرأة معتدة حكمها حكم ذات البعل، اللي احنا شو نسميها المعتدة بالعدة الرجعية، خب حكم العدة الرجعية واضح عندنا، الرجل إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا ما دامت في العدة هي في حكم الزوجة، بحيث لو ماتت يرثها، ولو مات ترثه، لو ماتت غسلها، ولو مات غسلته، هذا معروف الأحكام، بمجرد أن يرجع بها فهي زوجة وفي حكم الزوجة وتبقى بالبيت، ما يصير يطلعها في حكم الزوجة نفقة وكذا، هذا كله واضح عندنا. فإذا زنى رجل، إذا زنى رجل بامرأة في عدتها الرجعية هل تحرم عليه، على الزاني تحرم أو لا تحرم؟ قال نعم، فإن العدة الرجعية في حكم ذات البعل، العدة الرجعية فقط. زين عدة الوفاء؟ قال لا يلحق عدة الوفاء، لا يلحق. زين والعدة البائنة؟ قال لا يلحق أيضا، لأن عبارته واضح عندما قال وكذا في الرجعية خاصة، بس بالعدة الرجعية، أما عدة الوفاء أو العدة البائنة فلا تحرم على الزاني. هو زنا خب حرام، الفعل محرم، كلامنا الآن إحنا مو في الحكم التكليفي والحرمة، الحرمة مخطوع بيها، بس كلامنا شنو؟ أكو حكم وضعي أن تحرم هذه المرأة على هذا الرجل، كلامنا بالحكم الوضعي مو بالحكم التكليفي. جيد، المسألة السادسة نرجعها إلى غد، لأن فيها شيء من التفصيل وقد دخل وقت الصلاة. طبعا ها، طبعا السبت والأحد تعطيه، لأن الأحد ولادة النبي صلى الله عليه وآله، زيارة مخصوصة وأكو صيام، والسبت أيضا ما بين عطلتين، فالثنين على الاثنين إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.